السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في تدارسنا في هذا الكتاب المناهل الحسان في دروس شهر رمضان لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الزاهد العابد الورع الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، وجميع مشايخنا وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين،
آمين وإياكم.
نعم. قال الشيخ العالم عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المناهل الحسان في دروس رمضان، فصل. ويبحث فيه أولا حكم صوم التطوع بنية من النهار، ثانيا في من يباح له الفطر ومن يجب عليه، ثالثا من عرض له جنون أو إغماء.
فبحثنا هذه الليلة في هذه الثلاثة الجوانب، حكم الصوم في هذه الثلاثة الجوانب. الجانب الأول حكم الصيام بنية التطوع، لكن من أثناء النهار، يعني أنك صليت الفجر وأنت لست ناويا بأن تصوم، طلعت عليك الشمس وأنت لست بناوي أن تصوم، انتصف عليك النهار وأنت على غير نية في صوم، يعني أصبحت على نية إيش؟ الفطر. فإذا جدت لك نية أن تصوم من أثناء النهار فما الحكم؟ الثاني، الجانب الثاني، من الذي يباح له الفطر في رمضان؟ يباح. ومن الذي يجب عليه؟ يعني الفطر. الثالث، من عرض له جنون في نهاره، جن وهو صائم، أجارنا الله وإياكم من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بربه من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، لأن الجنون ينفر الناس منك، والجذام صورة قبيحة تصبح صورة الإنسان معه فينفر الناس منك ويخافون من العدوى، والبرص كذلك، وهكذا بقية الأسقام. فخص صلى الله عليه وسلم من الأسقام ثم عمه، البرص من الأسقام والجذام من الأسقام، ثم قال وسائر الأسقام. فهذا يقال له في الأصول العام بعد الخاص، العام بعد الخاص، بعد أن ذكر شيئا من الخاص عم عليه الصلاة والسلام بقية الأسقام جميعا. ونحن نعوذ بالله من سوء البلاء. خلاص. فالشاهد، هذه هي الثلاثة مباحث، يضاف إلى الجنون ما كان في حكمه وهو الإغماء. الإغماء ما حكمه؟ هذه الثلاثة المباحث حديثنا الليلة في حكم الصيام في حصولها. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حكم صوم التطوع بنية من النهار.
نعم، حكم صوم التطوع. إذن الآن عندنا الكلام على مسألة صيام التطوع، فخرج به الفرض، إما صيام رمضان كهذا الذي نحن فيه، وإما الفرائض الباقية كالقضاء، قضاء رمضان، وكالنذر إذا نذر الإنسان، وكالكفارة. فالصوم الواجب غير صوم التطوع، فنحن نتكلم على صيام التطوع فمن أراد أن يتطوع وأصبح مفطرا، طلعت الشمس وهو مفطر، الضحى جاء عليه وهو مفطر، قبيل الزوال وهو مفطر، ثم طرأ له أن يصوم. هذه هي صورتنا. نعم،
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: ويصح صوم التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
تمام، قبل الزوال وبعده، وألفاظ الفقهاء مقصودته. الفقهاء يعدون كلماتهم كالصراف يعد الدراهم والدنانير، ما فيك في كلامهم حشو. هنا يقول لك بنية التطوع من النهار قبل الزوال، تمام، وبعد الزوال. وهذا إشارة إلى وجود الخلاف في هذا، وسيأتينا ذكره إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم.
وأنا الذي أحبه لنفسي ولأبنائي وإخوتي وإخواني المحبوبين، جعل الله إياكم متحابين فيه، أن المرأة إذا تكلم في الشرع أن يكون كلامه إيش؟ محدودا معدودا مقصودا، محدود ما هو فضفاض، ومعدود ما الذي تريد، ومقصود. لأن اليوم الواحد يقول كذا وكذا، يقول لا أنا ما قصدت كذا يا شيخ، قصدت كذا. أنا إيش يدريني باللي في بطنك وفي نيتك، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع. فالعالم والشيخ والمفتي والقاضي إنما يقضون ويفتون على ما يسمعون، فإذا جاء قصور فالقصور فيك أنت في إيصالك لسؤالك، في إيصالك لسؤالك، واحفظوا الكلمتين هذه، إيصالك لسؤالك. فإما أن توصله إيصالا حسنا فيأتي الجواب جوابا مستحسنا، وإما أن توصله إيصالا سيئا فيأتي الجواب بناء على ذلك. فلا بد من حسن الإيصال في السؤال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لما ورد عن عائشة رضي الله عنها.
قوله لما ورد يعني الدليل على صحة صوم التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده، دليله ما هو؟ هذا ما ورد. نعم،
أحسن الله إليكم. لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، فقال: فإني إذا صائم.
نعم، دخل عليها في النهار، عندكم شيء يعني أكل فطور أو قبيل الظهر غداء، قديما كان الناس يتغدون قبل الظهر، وأنا أدركت هذا، كنا نتغدى قبل الظهر وما عاد في أكل إلى المغرب، إما قبيل المغرب وبعد المغرب، ويشربون قليلا من الشاي أو القهوة وناموا بعد العشاء. اليوم يحيون بعد العشاء، تبدأ شمس النهار عندهم بعد العشاء، انعكست الآية، فنسأل الله العافية. نعم، إذن فقبل الزوال أيضا يسمى غداء. نعم،
أحسن الله إليكم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل.
الصورة الأولى أصبح مفطرا، قال: عندكم شيء؟ قالوا: لا، فأنشأ الصيام. هذه الصورة الأولى، أصبح مفطرا صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك قال: عندكم شيء؟ يريد أن يأكل، فما في نيته الصيام. فلما قيل له لا، عزم الصوم صلى الله عليه وسلم وأنشأه من حينه. وهذا فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأسلافنا الأولون الصحابة رضي الله عنهم. انظروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء يأكله، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء يأكله في غير رمضان، ما في شيء يأكله، ونحن في نعم من الله عظيمة. ما أظن، أنا لا أقطع عن ذرية آدم جميعا، يوجد، لكن نادر اليوم أن يكون هناك شخص بالمكانة العالية المرموقة ويأتي عليه ما يجد طعام يأكل، هذا ما يكاد يوجد الآن إلا ما ندر لأصحاب النوازل والكوارث والمجاعات. نعم، فصلى الله عليه وسلم كان هذا حاله في تقلله من الدنيا، يمر عليه الهلال والهلال والهلال، هذه كم هلال؟ ثلاثة أهلة، يعني شهران يمران عليه ولا يوقد، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، جميع زوجاته ما يوقد عندهن نار، ما في شيء يطبخ. إيش الطعام؟ ماء وتمر الأسودان، وأحيانا ما يجدون ذلك. فهنا أصبح يريد الأكل، ما عندنا شيء، قال فإني صائم. اليوم الآخر على العكس تماما، جاء عليه الصلاة والسلام إلى بيته فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي لنا حيس. الحيس ما هو؟ هو التمر يفت ومعه الأقط، الحليب المجفف يدق معه ويصب عليه السمن، هذا هو إيش؟ الحيس عند العرب. التمر يفرك ذريرة، ثم عليه الأقط يفرك أيضا ذريرة، ثم يحاس بما بالسمن، فيسمى إيش؟ حيسا، يحاس يعني هكذا يحرك، فيسمى حيسا. فقالت له رضي الله عنها: أهدي إلينا حيس، لعلمها أنه صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو الآن ما يدري أين الحيس. قالت: أهدي إلينا حيس. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرنيه، فإني أصبحت صائما. فأكل منه عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا قطع الصيام لله وقد عزمه، وهناك أنشأه ولم يعزمه صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وزاد النسائي ثم قال: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة،
نعم،
فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها.
وهكذا صاحب الصوم التطوع هو متطوع مثل المتصدق، هذا متصدق على نفسه بالحسنات، هذه إن شاء مضى فأتم صيامه، وإن شاء قطعه، فهو بمنزلة الذي يريد أن يمضي الصدقة بالمال أو يحبسها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ومن لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة،
أو للشك، يعني هل قال في رمضان أو قال في غير أو قال بدل كلمة في غير رمضان قال أو في التطوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو قال في التطوع،
نعم،
بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسكه.
يعني بدا لك أن تخرج 500 ريال صدقة من مالك ووضعتها في جيبك، ثم بعد ذلك بدا لك أن تخرج بعضها، أنت أول نويت بها جميعا، ثم بعد ذلك بدا لك أن تبذل منها الثلثين مثلا أو النصف 250 أو 3/4، فأنت حر في ذلك. وإن كنت قد نويت بالأول أن تخرج كم؟ 500 كاملة، ثم بدا لك أن تخرج 300، ثلاثة أخماسها أو تخرج ثلثيها أو نصفها، أنت بالخيار، الذي تخرجه تخرجه والذي تمسكه تمسكه. نعم، فهكذا الصائم إذا بدا له أن يتم أتم ما نواه، وإذا بدا له أن يقطعه قطع ما نواه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال البخاري وقالت أم الدرداء،
الآن انتهى من المرفوعات، انتقل إلى الموقوفات من أقوال الصحابة أو أفعالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم.
فهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة واللفظ الآخر. نعم،
قال البخاري وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا.
هكذا فعل النبي كما تقدم معنا صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا فعل أصحابه مثله سواء بسواء، وقول أبي الدرداء كقول النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، فإني صائم يوم هذا، هنا قال إني إذن صائم النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر أبي الدرداء هذا ذكره البخاري معلقا مجزوما به، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي رحمهم الله تعالى، هذا أثر أبي الدرداء، وصله البخاري ذكره معلقا مجزوما به، وقال أبو الدرداء، وقد وصله الإمام عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه والحافظ البيهقي، ولفظ ابن أبي شيبة قالت أم الدرداء رضي الله عنها كان أبو الدرداء يغدو أحيانا ضحى فيسأل الغداء الذي هو قبل الزوال، كما قلت لكم قبل قليل قديما عندنا قبل الزوال يخرجون لصلاة الظهر وقد تغدوا، فيسأل الغداء فربما لم يوافقه عندنا، ما يجد شيء يأكله رضي الله عنه، فيقول رضي الله عنه إذن أنا صائم، إذن أنا صائم. أنشأ الآن الصيام من متى؟ من الضحى، من الضحى، تمام. وأما هات
أحسن الله إليكم، قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم،
ذكر كم؟ 5 من الصحابة رضي الله عنهم، هذه موقوفاتهم. الموقوف الأول أثر أبي الدرداء وسمعتموه، أما الثاني وفعله أبو طلحة فأثر أبي طلحة رضي الله عنه، وصله عبد الرزاق من طريق قتادة وابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه، كلاهما عن أنس شيخهم أنس رضي الله عنه، قال رضي الله عنه إن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول هل من غداء، يقول لأهله هل من غداء، فإن قالوا لا صام يومه ذلك، فإن قالوا لا صام يومه ذلك. قوله هل من غداء ما هو مفطر؟ مفطر، ما حصل، أنشأ الصوم حينئذ، أنشأ الصوم قبيل الزوال في الضحى، فإن قالوا لا صام يومه ذلك. وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقي في الكبرى من طريق سعيد بن المسيب رضي الله عنه، قال كان أبو هريرة يأتي أهله فيقول هل من غداء، لا صبر عظيم، كان أبو هريرة يطوف بالسوق، كان أبو هريرة يطوف في السوق يتسوق يذهب في السوق، ثم يأتي أهله فيقول عندكم شيء، يطوف بالسوق ثم يعود عندكم شيء، فإن قالوا لا قال فأنا صائم. وهذا عند البيهقي في الكبرى، يقولون لا قال أنا صائم، إذن أنشأ النية بعد أن لم يكن صائما. وهكذا حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس الموقوف عليه مثله، وقد وصله الطحاوي في شرح المعاني من طريق عكرمة، من طريق عكرمة مولى ابن عباس، قال كان ابن عباس يصبح حتى يظهر، ايش يظهر؟ يدخل وقت الظهر قريب من الظهر، يصبح حتى يظهر ثم يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ما عنده شيء. شوف الآن كم، هذا أبو الدرداء وهذا أبو طلحة وهذا أبو هريرة وهذا ابن عباس، يعني هذا في أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء كلهم مهاجرون رضي الله عنهم، فما يجدون شيء، يقول ما ذقت، يقول لا طعام ولا شراب منذ اليوم، ولا أصومن يومي هذا، هذا وقت إيش؟ وقت الظهر، يظهر يعني قريب الظهر أو دخل الظهر، معناه انتصف النهار ولا لا؟ تقريبا تقريبا انتصف النهار، وأنشأ النية في وقت الظهر، احفظوا هذا سيأتينا إن شاء الله. فهذا أثر ابن عباس رضي الله عنه. وأما أثر حذيفة رضي الله عنه فوصله عبد الرزاق ووصله ابن أبي شيبة رحمهما الله تعالى أنه كان يقول من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم. متى؟ بعد الزوال. بعد الزوال ما هو متى؟ دخول الظهر. نعم، يدخل بالزوال وقت الظهر، وسن الإبراد بها في الحر. فالشاهد وقت الزوال هو دخول الظهر، هو دخول الظهر. فيقول رضي الله عنه من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم. ولفظ ابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام، من فعله، حكاه من فعله. مثل ماذا؟ ابن عباس، مثل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فهذه الآثار حفظكم الله مع حديث عائشة المتقدم رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذه الآثار مع حديث عائشة ذهب إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي في أحد قوليه أنه يجوز للمرء أن يصوم متى ما بدا له ذلك، ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفسد من مفسدات الصوم كالجماع مثلا والحجامة على خلاف فيها إلى آخره. فله أن يصوم متى ما بدا له أن ينشئ النية، ما دام لم يطعم، سواء كان ذلك الإنشاء قبل الزوال أو بعد الزوال كما سمعتم في هذه النصوص. وهذا ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه، والجمهور قالوا بذلك، لكن قالوا قبل الزوال. جمهور العلماء قالوا بهذا لكن قبل الزوال. تمام. الإمام مالك والليث وابن أبي ذئب وطائفة من أهل العلم قالوا لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل مثل الفرض، لا بد من تبييت النية. مالك يستثني من هذا حالة واحدة، وهي ما إذا كان صومه التطوع متتابعا، صومه التطوع متتابع، مثل أراد كما نراه الآن أن يصوم 10 ذي الحجة، صح ولا لا؟ من هلالها خلص ما عاد يحتاج نية، عنده النية الأولى تكفي للأيام كلها، صح ولا لا؟ هذا تطوع، فما يحتاج كل ليلة مثل الفريضة يبيت النية، نية واحدة تكفي. فهذا قول مالك رحمه الله ومن وافقه. والأسعد بموافقة النص هو ما ذهب إليه مالك الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه أنه لا يشترط في صوم التطوع تبييت النية، هذا أولا. فهذا فيه رد على مالك ومن قال بقوله، وأيضا لا يشترط فيه أن يكون قبل الزوال لما سمعتموه من آثار هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهذا فيه رد على من؟ على الجمهور الذين قالوا إذا كان قبل الزوال لا بأس، أما بعد الزوال لا. حديث ابن عباس ومن وافقه من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كلها ترد عليه، كما هو في حديث من؟ حديث حذيفة رضي الله عنه. فهؤلاء كلهم صاموا بعد الزوال. فالشاهد الأرجح في هذا أن من أنشأ نية الصوم بعد أن لم يكن في نيته أن يصوم في أثناء النهار ولم يكن قد جاء بمفسد من مفسدات الصوم صيامه صحيح، سواء أنشأ النية قبل الزوال، الضحى، أول النهار طلوع الشمس، أو بعد الزوال. في أصح الأقوال والنصوص دالة على ذلك، وهذا هو الراجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويحكم بالصوم المثاب عليه من وقت النية لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه، وما قبله لم يوجد فيه قصد القربة.
لا شك، يقول يحكم بالثواب من وقت النية لا شك، ولكن فضل الله مع هذا إيش أوسع، ما دام قد نوى صيام اليوم وكتب إن شاء الله يكتب له اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ما دام ولم يفسد اليوم بشيء من مفسدات الصوم. نعم
أحسن الله إليكم. قال لكن يشترط ألا يوجد مناف غير نية الإفطار.
نعم يعني نية الإفطار أصبح على نية الإفطار ولم يأتي بنا مناف آخر للصيام من أكل أو شرب أو جماع ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال لكن يشترط ألا يوجد مناف غير نية الإفطار اقتصارا على مقتضى الدليل ونظرا إلى أن
يعني ابن عباس يقول ما أصبت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا، لأنه لم يأتي بمناف من المنافيات للصوم. نعم
أحسن الله إليكم. قال ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم فلا يعفى عنه أصلا.
نعم
فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجز الصيام، فلا يصح صوم من أكل ثم نوى بقية يومه.
هذا ما عاد صائم. نعم
لعدم حصول حكمة الصوم.
صحيح.
ويصح تطوع حائض ونفساء طهرت في يوم بصوم بقيته.
نعم ما أكلتا وطهرتا يصح لهما أن تتطوعا. نعم
أحسن الله إليكم. وتطوع كافر أسلم في يوم لم يأتي فيه بمفسد من أكل أو شرب ونحوهما.
وهكذا الكافر إذا أسلم أصبح ولم يفطر، ما تناول طعام الإفطار، ولما جاء الساعة العاشرة كتب الله له فأسلم وهو إلى الآن ما أكل، فنوى أن يصومه، فكان أول صيام له في إسلامه تطوعا، يصح منه هذا الصيام، لأنه إنما كان الممنوع عليه هذا في حال كفره، وقد أسلم ولم يأتي بمفسد من مفسدات الصيام فصح منه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك عن مفسدات الصوم.
نعم
لحرمة الوقت.
هذا إذا كان فيما في رمضان، في رمضان أسلم كافر أفاق مجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك، وقد تقدم معنا الكلام في هذه المسألة في اللقاء الماضي. نعم
أحسن الله إليكم. قال لحرمة الوقت ولزوال المبيح.
نعم
وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر مفطرا فعليهم الإمساك والقضاء، ولا خلاف في وجوب القضاء عليهم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
هذا لا إشكال فيه. نعم
ولقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، وكذا الحكم في المريض إذا صح في أثناء النهار وكان مفطرا.
نعم يعني يصح وهو مفطر فيتعافى من مرضه يلزمه أن يمسك بقية اليوم، وهذا قد تقدم معنا أيضا الكلام فيه في لقائنا الماضي. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر.
احفظوا هذه الكلمة يسن، وأنا قلت لكم إيش كلام الفقهاء، محدود
مقصود.
هذه الثلاثة محدود معدود مقصود. هات
أحسن الله إليكم. قال ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر ولمريض لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولحديث ليس من البر الصيام في السفر.
نعم
وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة.
حديث ليس من البر متفق عليه كما هو عندكم، ذكر أيضا المحشي وكما قال. نعم
أحسن الله إليكم. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وإن
فاقبلوها وإن صام
أجزأه.
إذا ليس من البر الصيام في السفر، هذه واحدة. الثانية قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، يعني الإفطار في السفر. تمام،
أحسن الله إليكم. قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم.
وفي رواية هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
تمام، هذه الرواية إحدى روايات حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، قال هي رخصة، يعني إباحة الفطر في السفر، هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه هذا يدل دلالة واضحة على أن الإفطار أفضل، يدل على أن الإفطار أفضل. لماذا؟ لأنه قال له أول شيء إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. في اللفظ الثاني قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فرفع الجناح يقتضي الجواز، وأما الأول فقد حسنه عليه الصلاة والسلام. فالأخذ بالرخصة التي هي الفطر أحسن، الأخذ بالرخصة التي هي الفطر أحسن. وقوله من أحب أن يصوم فلا جناح عليه يدل على الجواز، ولا شك أن الأحسن أفضل من الجائز، هذا أفضل. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام عليكم برخصة الله فاقبلوها. فهذا حظ منه عليه الصلاة والسلام على الأخذ بالرخص. وقد جاءت الأحاديث بهذا، فحديثنا هنا دل على أن من أخذ بالإفطار هو أفضل ممن صام، ومن صام فلا حرج عليه، من صام فلا حرج عليه. وقد جاءت الأحاديث في هذا، حديث أبي الدرداء وحديث جابر، من يراجع في البلوغ يجدها، وحديث جابر رضي الله عنهم وحديث أبي سعيد وحديث ابن عباس كلهم أخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، وصام الصحابة وأفطروا، وهذا الأمر فيه واسع. قال أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. والحاصل أن الإفطار رخصة في السفر، ورخصة للمريض، ورفع للجناح عنه، رفع للجناح عنه، ورفع للمشقة عنه، ورفع للحرج عنه، ورفع الجناح عن الصائم في السفر يدل كما قلنا على أن الأفضل قبول الرخصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم برخصة التي رخص لكم، وجاء في اللفظ المشهور إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا هو الأرجح في المسألة، هذا هو الأرجح من حيث النظر إلى الأدلة والتدقيق فيها والتمحيص فيها، أن هذا هو الأرجح والأفضل، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله والمؤلف حنبلي. ولذلك قال يسن، فهذا هو إيش؟ الأفضل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبهذا قال الأوزاعي، وهو قول إسحاق بن راهوية وطائفة من أهل الحديث، وطائفة من أهل الحديث. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنهما سواء، لا فضل لهذا على هذا، كما ذكر ذلك النووي في المجموع. قال الجوال عنك يا عمر، خله. وذهب طائفة أخرى إلى أن الصوم أفضل إذا لم يشق عليه، إذا كان مسافر ولم يشق عليه الصوم فالصوم أفضل لمن قدر عليه من غير مشقة. وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، هذا قول الحنفية والمالكية والشافعية. وذهبت طائفة رابعة إلى أن الأفضل منهما هو الأيسر منهما على الإنسان، إن كان الأيسر الصوم صام، وإن كان الأيسر عليه الفطر أفطر، فالأفضل الأيسر في حقه، فما كان أيسر في حقه فهو أفضل. وعلى هذا فيكون إذا الصيام أفضل إذا كان إيش؟ إذا كان أيسر. وهنا المأخذ على هذا القول، وهنا المأخذ على هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، إنما غاية ما قال فيه الترخيص، قال أي ذلك شئت يا حمزة، أما التفضيل فإنما قاله في الفطر، قال هو رخصة، فمن أخذ بها فحسن، رخصة من الله، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الفطر، ولم يحسن إيش؟ الصوم، وإنما قال هذا هو، وإنما قال في الصوم إيش؟ من أحب أن يصوم فلا جناح، فلا جناح، يعني ما رفع الجناح عنه، فهذا دليل على الجواز لا على الأفضلية. أما الأفضلية الثابتة فحسن، هذا في مسألة إيش؟ الإفطار. وعلى كل حال معاشر الأحبة، يتأكد الإفطار في السفر إذا اشتدت الحاجة إليه، كالحرارة الشديدة أو الإعياء الشديد، لمن لم يكن أدرك وقت السحور فيتسحر، فلما طلع عليه النهار أو انتصف النهار أو اشتد الحر أجهد، فمثل هذا يتأكد في حق إيش؟ الفطر. وهكذا إذا اشتد الحر واشتد عليه الظمأ والعطش في السفر وحصلت المشقة، وهكذا المريض إذا اشتد به المرض وأتعبه جدا، فإنه لا يشرع في حق هؤلاء الصيام، ويتأكد تأكدا قويا شديدا إيش؟ الفطر. الفطر يتأكد هنا الفطر. وعلى كل حال الذي يظهر من النصوص هو الذي قدمناه، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ومن قبلهم الأوزاعي، والنصوص دالة عليه، ولهذا ما شاء عليه المصنف رحمه الله تعالى فقال ويسن. صح؟ هات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في من يباح له الفطر ومن يجب عليه.
نعم،
قال ويباح الفطر
عندنا شقان، من يباح له
الفطر
ومن يجب عليه
الفطر.
الفطر أنت يباح لك الفطر، أنت يجب عليك أن تفطر، والإباحة معناه إن أنشأ معها الصوم جاز. نعم،
أحسن الله إليكم.
مع الجواز إما أن يكون كراهة أو كراهة شديدة. نعم،
قال ويباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار.
نعم،
لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب، قيل ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل.
فأكل، هذا يباح له الفطر ولا لا؟ يباح له الفطر، ما دام قد ركب البحر خلاص غادر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وإن صام أزأه.
طيب لو عرض له عارض، تعطل القارب، انكسر الشراع القائم، عمود الشراع، ما تمشي السفن قديما إلا بالأسرع، اليوم مثله انتهى البنزين في الماطور يظن أنه احتاط وإذا به لم يجد ففي عرض البحر، وحاول بعد ذلك حتى رجع إلى المدينة، نقول له لا إثم عليه، وهو أفطر لأنه مسافر وما كان هذا بباله ولم يقصد الاحتيال. نعم، لكن المقصود من هذا أنه شرع في السفر وإن كان يرى بيوت المدينة التي هي الفسطاط. نعم، مثلا هات.
أحسن الله إليكم. قال: وإن صام أجزأه، لحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويباح الفطر لحامل ومرضع إذا خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان كالمريض الخائف على نفسه.
هذا يباح الفطر لحامل ومرضع إذا خافتا على أنفسهما. كيف إذا خافتا يباح لهما؟ نقول: لأن هذا الفتية منها، هي تحس به هي. لكن لو قالت لها الطبيبة الخبيرة: الصوم يضرك أو يضر الجنين، هذا قطعا سيأتينا إن شاء الله. أما هي ابتداء مجرد تخوف، فإذا كانت تخاف يجوز لها، يباح لها. واضح؟ هات.
أحسن الله إليكم. قال: وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا.
نعم.
ولزم ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم.
نعم، هذا على القول بالإطعام. نعم،
لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
نعم. قال: إذن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما يفطران ويقضيان كالمريض الخائف على نفسه. إذا كان على ولديهما أفطرتا وقضتا. أفطرتا وقضتا يعني القضاء لا بد منه، القضاء لا بد منه. ومع ذلك إذا كان على الولد يضاف في حق المرضع والحامل إذا كان خوفه على الولد الإطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما:
انظروا إلى منزع الاستدلال. منزع الاستدلال من أين هو؟ هات.
أحسن الله إليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.
وفتوى الصحابة عندنا أحب إلينا من فتوى غيرهم. فتوى الصحابة أحب إلينا من فتوى غيرهم. نعم.
قال: وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه.
يعني لو أراد أن يقضي فيه يوما آخر كان عليه من رمضان الماضي ولم يصومه، أو يصومه يوم ندر وهو في السفر، قال: ما دام أنا مسافر خلاص أنا مفطر، يجوز لي أن نقول: إذا كنت تريد أن تصومه عن شيء واجب عليك فالأقدم الواجب الحالي رمضان ما تفطر فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ.
هذه إيش الصورة الثانية؟ من يباح له الفطر ومن يجب
عليه.
يجب عليه الفطر. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال: ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق.
كغرق يعني الغرق، واحد في عرض البحر لا يحسن السباحة، أو مثلا كعمال الإنقاذ جاءهم استغاثة أن الزورق الفلاني فيه أناس انكفأ بهم انقلب بهم وهم الآن يعانون من الهلاك. طيب الصائم ضعيف ولا قوي؟ ضعيف، القوة البدنية تضعف في الصائم، فيحتاج إلى أن يتقوى للسباحة والإنقاذ والنزول في البحر، فحينئذ يجب عليه أن يفطر في هذه الصورة لينقذ هذا المعصوم من الهلاك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء.
نعم،
بخلاف الغريق ونحوه.
هذا هو الصيام. قال جل وعلا: فعدة من أيام أخر. الموت إذا نزل بهؤلاء ما يتأخر إلا إذا أدركتهم رحمة الله فساقك الله إليهم ويتوقف الأمر على أكلك وشربك لتتقوى فتعالج السباحة وإنقاذ هؤلاء الناس، فحينئذ يتعين عليك ويجب ويتحتم عليك أن تفطر فتنقذ هؤلاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه.
ولا يصح منهما، لا يجوز لهما ولا يصح منهما. وهذا ننبه أخواتنا أو بعض أخواتنا المسلمات، يعني تأتيها الدورة الشهرية وأحيانا تكون حاملا اسمه نفساء وتشابه الصائم، لا تأكل ولا تشرب. هذا غلط، هذا غلط. التشبه به وأنت لا يجوز لك، هذا يحرم عليك، لا لا يجوز لك، يجب عليك أن تفطري ولو شيئا يسيرا، شربة الماء، شيء من طعام، حتى تخرج عن صورة إيش؟ الصيام. نعم، كما قال أبو بسام الصوم، تخرج عن صورة الصوم فلا تكون صائمة، لأنه يحرم عليها. لا يجب علي الفطر عليهما، الفطر ولو صامتا لم يصح منهما، فكيف تتشبه بالصائم يصير النار كله وهي لم تأكل أو لم تشرب تقول أنا ما لي نفس؟ لا، القضية ليست نفس، القضية هو التزام بالشرع. اشرب، اشربي ولو قليلا مما قليلا من عصير، كلي ولو قطعة حتى تفارق حال الصوم أو صورة الصائم. نعم، فيجب على الحائض والنفساء الفطر، يعني تشربان أو تأكلان ولو شيئا يسيرا تخرج به عن صورة الصيام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من عرض له جنون أو إغماء.
نعم.
قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار.
نعم.
ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه.
صحيح.
لأن الصوم الإمساك مع النية.
صحيح.
لحديث أبي
والمجنون والمغمى عليه لا نية لهما، ما أدرك إيش النية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: لأن الصوم الإمساك مع النية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أزدي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي.
يعني مقصود منه ترك الأكل، ومقصود منه ترك الشرب، ومقصود منه ترك الشهوة باختياره، يدعه وهو قاصد. والمجنون والمغمى عليه لا قصد لهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه فلم يجزي،
لأنه لا قصد لهما. نعم.
والنية وحدها لا تجزي.
نعم.
ويصح الصوم ممن أفاق جزءا منه حيث نوى ليلا لصحة إضافة الترك إليه إذن.
نعم.
ويفارق الجنون الحيض بأنه لا يمنع الوجوب بل يمنع الصحة ويحرم فعله.
صحيح، فرق بين الوجوب وبين الصحة، يعني هذا إذا فعله وقصده صح منه، الحائض والنفساء لا يصح منهما، فيبقى هنا فقط النية. فإذا كان أفاق جزءا من النهار ولم يأكل، وقيل ترك أنت في رمضان لا تزال مثلا اليوم 29، قيل لا أنت لا تزال في رمضان، ولم يشرب ولم يأكل، جاز له ذلك ويصح منه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ويصح صوم من نام جميع النهار، لأن النوم عادة لا يزول الإحساس به بالكلية،
ليست كالجنون. المجنون تعلم فيه ما يفهمه وهو مستيقظ، النائم تخبط هكذا ضربا خفيفا يستيقظ، ففرق بينهما. فلو نام جميع النهار لا يؤثر ذلك، لأنه ليس في حكم المغمى عليه. المغمى عليه كالميت، ما يدري عن شيء، ما يدري ماذا يجري حوله. نعم
أحسن الله إليكم. قال لأن النوم عادة لا يزول الإحساس به بالكلية.
نعم.
لأنه متى نبه انتبه.
نعم.
قال ويقضي مغمى عليه زمن إغمائه لأنه مكلف.
يقضي المغمى زمن إغمائه يعني المدة التي أغمي عليه فيها، يعني مثلا أجاركم الله وعافانا وإياكم لو دخل في غيبوبة لمدة أسبوع ونوم في المستشفى في العناية المركزة ثم رفع الله جل وعلا عنه، فإنه يقال له أنت نمت 7 أيام في رمضان، فيكون عليه حينئذ القضاء، يكون عليه القضاء لهذا الوقت الذي أغمي عليه فيه وكان يعالج في هذه المدة التي أغمي عليه فيها، فيقضي زمن إغمائه لأنه مكلف، ما هو مجنون، ما هو مجنون. حينما زال عنه هذا الإغماء جاءه الفهم والإحساس والإدراك، فحينئذ يكون مكلفا. وغالبا مدة الإغماء لا تطول، يعني ما تكون العمر كله ولا تكون سنين طويلة، وإن كان يحصل نادرا كما يعني رأينا قبل مدة يسيرة بعض مغمي عليه 15 سنة، هذا مثل حكم الميت لا شيء عليه، لكن من كان إغماؤه مدة يسيرة فمثل هذا زمنه لم يطل وعليه أن يقضي، لأنه ملحق بالنائم، ملحق بالنائم لا بالمجنون، ملحق بالنائم لا بالمجنون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا.
غالبا، فقولهم غالبا أخرجوا بإيش؟ النادر. النادر، فالأحكام تبنى على الغالب، والنادر لا حكم له، يكون مؤكدا للقاعدة ولا يخالفها، ويكون حالة استثنائية كما يقال مستثنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا تثبت الولاية عليه،
لأنه ليس بمجنون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا يقضي مجنون زمن جنونه لعدم تكليفه.
نعم، لأن المجنون مرفوع عنه القلم تماما. نعم، هات الموعظة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله موعظة. إخواني إن الغفلة عن الله مصيبة عظيمة. قال تعالى
أعوذ بالله منها. نعم.
قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فمن غفل عن ذكر الله وألهته الدنيا عن العمل للدار الآخرة أنساه العمل لمصالح نفسه، فلا يسعى لها بما فيه نفعها، ولا يأخذ في أسباب سعادتها وإصلاحها وما يكملها، وينسى كذلك أمراض نفسه وقلبه وآلامه، فلا يخطر بباله معالجتها، ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول إلى الهلاك والدمار. وهذا من أعظم العقوبات، فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحه؟
نعوذ بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن كثيرا من الخلق قد نسوا أنفسهم وضيعوها وأضاعوا حظها وباعوها بثمن بخس بيع المغبون، ويظهر ذلك عند الموت، ويتجلى ذلك كله يوم التغابن، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
ومن أعظم أنواع الغفلة أن تدركك يا أيها المسلم مواسم الطاعات والعبادات والمبادرة إلى الخيرات وأنت تعرض عن ذلك وتستمر في عصيان الله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم أنواع الغفلة، وهو من العقوبة نسأل الله العافية والسلامة، حينما تيسر لك الطاعة وتسهل لك السبل إليها وتحجز عنك الموانع من إتيانها والقيام بها وأنت تعرض عن ذلك، هذه هي المصيبة العظيمة، فنعوذ بالله من ذلك. ومن ذلك الصيام، بعض الناس إذا جاء رمضان يهرب إلى بلاد الكفر، وهذا وجد عياذا بالله من ذلك، ويقول إنه مسافر وهو يحتال على فرائض الله جل وعلا، والله يحول بينه وبين قلبه. وبعضهم قد مرد وتمرد نعوذ بالله من ذلك، فلا يقيم لمواسم الطاعات وزنا ولا يقيم لها حرمة، فيذهب ويفسق ويفجر، فهذه هي الغفلة نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فأي بلاء بعد هذا البلاء حينما يكون معك الناس كلهم على وتيرة واحدة، فلا تجد منهم من يخالفك فتقع في المخالفة التي تشق على نفسك، كمن يصوم مثلا بمفرده، قد يكون هذا له وجه، لكن في وقت صيام الفرائض الناس كلها صائمة والأمر كله متيسر من فضل الله تبارك وتعالى، والعدو محبوس عنك وهو الشيطان، مردة الشياطين، وأبواب الجنة مفتوحة وأبواب النيران مغلقة، ومع هذا كله تدع الخير هذا وترتكب الشر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: إنها لحسرة على كل ذي غفلة دونها كل حسرة، هؤلاء هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
آمين.
اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو،
اللهم
واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر.
آمين.
اللهم علق قلوبنا برجائك.
آمين.
واقطع رجاءنا عمن سواك.
اللهم
إنك تعلم عيوبنا فاسترها.
آمين.
وتعلم حاجاتنا فاقضها.
آمين.
كفى بك وليا وكفى بك نصيرا.
اللهم
يا رب العالمين.
آمين.
اللهم وفقنا لسلوك سبيل عبادك الأخيار.
آمين.
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
الأحياء منهم والميتين.
آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزى الله المؤلف خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في تدارسنا في هذا الكتاب المناهل الحسان في دروس شهر رمضان لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الزاهد العابد الورع الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، وجميع مشايخنا وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين.
آمين وإياكم. نعم.
قال الشيخ العالم عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المناهل الحسان في دروس رمضان، فصل: ويبحث فيه أولا حكم صوم التطوع بنية من النهار، ثانيا في من يباح له الفطر ومن يجب عليه، ثالثا من عرض له جنون أو إغماء.
فبحثنا هذه الليلة في هذه الثلاثة الجوانب، حكم الصوم في هذه الثلاثة الجوانب. الجانب الأول: حكم الصيام بنية التطوع لكن من أثناء النهار، يعني أنك صليت الفجر وأنت لست ناويا بأن تصوم، طلعت عليك الشمس وأنت لست بناوي أن تصوم، انتصف عليك النهار وأنت على غير نية في صوم، يعني أصبحت على نية الفطر، فإذا جدت لك نية أن تصوم من أثناء النهار فما الحكم؟ الثاني، الجانب الثاني، من الذي يباح له الفطر في رمضان؟ يباح، ومن الذي يجب عليه؟ يعني الفطر. الثالث، من عرض له جنون في نهاره، جن وهو صائم، أجارنا الله وإياكم من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بربه من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، لأن الجنون ينفر الناس منك، والجذام صورة قبيحة تصبح صورة الإنسان معه فينفر الناس منك ويخافون من العدوى، والبرص كذلك، وهكذا بقية الأسقام. فخص صلى الله عليه وسلم من الأسقام ثم عم، البرص من الأسقام والجذام من الأسقام، ثم قال وسائر الأسقام. فهذا يقال له في الأصول العام بعد الخاص، العام بعد الخاص، بعد أن ذكر شيئا من الخاص عم عليه الصلاة والسلام بقية الأسقام جميعا. ونحن نعوذ بالله من سوء البلاء. خلاص، فالشاهد هذه هي الثلاثة مباحث، يضاف إلى الجنون ما كان في حكمه وهو الإغماء. الإغماء ما حكمه؟ هذه الثلاثة المباحث حديثنا الليلة في حكم الصيام في حصولها. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حكم صوم التطوع بنية من النهار.
نعم، حكم صوم التطوع. إذن الآن عندنا الكلام على مسألة صيام التطوع، فخرج به الفرض، إما صيام رمضان كهذا الذي نحن فيه، وإما الفرائض الباقية كالقضاء، قضاء رمضان، وكالنذر إذا نذر الإنسان، وكالكفارة. فالصوم الواجب غير صوم التطوع، فنحن نتكلم على صيام التطوع. فمن أراد أن يتطوع وأصبح مفطرا، طلعت الشمس وهو مفطر، الضحى جاء عليه وهو مفطر، قبيل الزوال وهو مفطر، ثم طرأ له أن يصوم، هذه هي صورتنا. نعم،
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: ويصح صوم التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
تمام، قبل الزوال وبعده، وألفاظ الفقهاء مقصودة. الفقهاء يعدون كلماتهم كالصراف يعد الدراهم والدنانير، ما فيك في كلامهم حشو. هنا يقول لك بنية التطوع من النهار قبل الزوال، تمام، وبعد الزوال، وهذا إشارة إلى وجود الخلاف في هذا، وسيأتينا ذكره إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم.
وأنا الذي أحبه لنفسي ولأبنائي وإخوتي وإخواني المحبوبين، جعل الله إياكم متحابين فيه، أن المرأة إذا تكلم في الشرع أن يكون كلامه إيش؟ محدودا معدودا مقصودا، محدود ما هو فضفاض، ومعدود ما الذي تريد، ومقصود. لأن اليوم الواحد يقول كذا وكذا، يقول لا أنا ما قصدت كذا يا شيخ، قصدت كذا. أنا إيش يدريني باللي في بطنك وفي نيتك، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع. فالعالم والشيخ والمفتي والقاضي إنما يقضون ويفتون على ما يسمعون، فإذا جاء قصور فالقصور فيك أنت في إيصالك لسؤالك، في إيصالك لسؤالك، واحفظوا الكلمتين هذه، إيصالك لسؤالك. فإما أن توصله إيصالا حسنا فيأتي الجواب جوابا مستحسنا، وإما أن توصله إيصالا سيئا فيأتي الجواب بناء على ذلك. فلا بد من حسن الإيصال في السؤال. نعم
أحسن الله إليكم. قال لما ورد عن عائشة رضي الله عنها،
قوله لما ورد يعني الدليل على صحة صوم التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده، دليله ما هو؟ هذا ما ورد. نعم
أحسن الله إليكم. لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، فقال: فإني إذا صائم.
نعم دخل عليها في النهار، عندكم شيء يعني أكل فطور أو قبيل الظهر غداء، قديما كان الناس يتغدون قبل الظهر، وأنا أدركت هذا، كنا نتغدى قبل الظهر وما عاد في أكل إلى المغرب، إما قبيل المغرب وبعد المغرب، ويشربون قليلا من الشاي أو القهوة وناموا بعد العشاء. اليوم يحيون بعد العشاء، تبدأ شمس النهار عندهم بعد العشاء، انعكست الآية، فنسأل الله العافية. نعم إذن فقبل الزوال أيضا يسمى غداء. نعم
أحسن الله إليكم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل.
الصورة الأولى أصبح مفطرا، قال: عندكم شيء؟ قالوا: لا، فأنشأ الصيام. هذه الصورة الأولى، أصبح مفطرا صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك قال: عندكم شيء؟ يريد أن يأكل، فما في نيته الصيام، فلما قيل له لا عزم الصوم صلى الله عليه وسلم وأنشأه من حينه. وهذا فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأسلافنا الأولون الصحابة رضي الله عنهم. انظروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء يأكله، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء يأكله في غير رمضان، ما في شيء يأكله، ونحن في نعم من الله عظيمة. ما أظن، أنا لا أقطع عن ذرية آدم جميعا، يوجد، لكن نادر اليوم أن يكون هناك شخص بالمكانة العالية المرموقة ويأتي عليه ما يجد طعام يأكل، هذا ما يكاد يوجد الآن، إلا ما ندر لأصحاب النوازل والكوارث والمجاعات. نعم فصلى الله عليه وسلم كان هذا حاله في تقلله من الدنيا، يمر عليه الهلال والهلال والهلال، هذه كم هلال؟ ثلاثة أهلة، يعني شهران يمران عليه، ولا يوقد كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، جميع زوجاته ما يوقد عندهن نار، ما في شيء يطبخ، إيش الطعام؟ ماء وتمر الأسودان، وأحيانا ما يجدون ذلك. فهنا أصبح يريد الأكل، ما عندنا شيء، قال: فإني صائم. اليوم الآخر على العكس تماما، جاء عليه الصلاة والسلام إلى بيته فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي لنا حيس. الحيس ما هو؟ هو التمر يفت ومعه الأقط، الحليب المجفف يدق معه ويصب عليه السمن، هذا هو إيش؟ الحيس عند العرب، التمر يفرك ذريرة ثم عليه الأقط يفرك أيضا ذريرة ثم يحاس بما بالسمن فيسمى إيش؟ حيسا، يحاس يعني هكذا يحرك فيسمى حيسا. فقالت له رضي الله عنها: أهدي إلينا حيس، لعلمها أنه صلى الله عليه وسلم يحبه، وله الآن ما يدري أين الحيس. قالت: أهدي إلينا حيس، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرنيه، فإني أصبحت صائما، فأكل منه عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا قطع الصيام لنا وقد عزمه، وهناك أنشأه ولم يعزمه صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وزاد النسائي: ثم قال: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة،
نعم،
فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها.
وهكذا صاحب الصوم التطوع هو متطوع مثل المتصدق، هذا متصدق على نفسه بالحسنات، هذه إن شاء مضى فأتم صيامه، وإن شاء قطعه، فهو بمنزلة الذي يريد أن يمضي الصدقة بالمال أو يحبسها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة،
أو للشك، يعني هل قال في رمضان أو قال في غير أو قال بدل كلمة في غير رمضان قال أو في التطوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو قال في التطوع،
نعم،
بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسكه.
يعني بدا لك أن تخرج 500 ريال صدقة من مالك ووضعتها في جيبك، ثم بعد ذلك بدا لك أن تخرج بعضها، أنت أول نويت بها جميعا، ثم بعد ذلك بدأ لك أن تبذل منها الثلثين مثلا أو النصف 250 أو 3/4، فأنت حر في ذلك. وإن كنت قد نويت بالأول أن تخرج كم؟ 500 كاملة، ثم بدأ لك أن تخرج 300، 3/5، 3/5 أو تخرج ثلثيها أو نصفها، أنت بالخيار، الذي تخرجه تخرجه والذي تمسكه تمسكه. نعم، فهكذا الصائم إذا بدا له أن يتم أتم ما نواه، وإذا بدا له أن يقطعه قطع ما نواه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال البخاري: وقالت أم الدرداء.
الآن انتهى من المرفوعات، انتقل إلى الموقوفات من أقوال الصحابة أو أفعالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم.
فهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة واللفظ الآخر. نعم،
قال البخاري: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا.
هكذا فعل النبي كما تقدم معنا صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا فعل أصحابه مثله سواء بسواء، وقول أبي الدرداء كقول النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، فإني صائم يومي هذا. هنا قال: إني إذن صائم، النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر أبي الدرداء هذا ذكره البخاري معلقا مجزوما به، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي رحمهم الله تعالى. هذا أثر أبي الدرداء، وصله البخاري ذكره معلقا مجزوما به، وقال أبو الدرداء، وقد وصله الإمام عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه والحافظ البيهقي، ولفظ ابن أبي شيبة: قالت أم الدرداء رضي الله عنها: كان أبو الدرداء يغدو أحيانا ضحى فيسأل الغداء الذي هو قبل الزوال، كما قلت لكم قبل قليل، قديما عندنا قبل الزوال يخرجون لصلاة الظهر وقد تغدوا، فيسأل الغداء، فربما لم يوافقه عندنا، ما يجد شيء يأكله رضي الله عنه، فيقول رضي الله عنه: إذن أنا صائم، إذن أنا صائم. أنشأ الآن الصيام من متى؟ من الضحى، من الضحى، تمام. وأما هات،
أحسن الله إليكم. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.
ذكر كم؟ 5 من الصحابة رضي الله عنهم، هذه موقوفاتهم. الموقوف الأول أثر أبي الدرداء وسمعتموه، أما الثاني وفعله أبو طلحة، فأثر أبي طلحة رضي الله عنه وصله عبد الرزاق من طريق قتادة وابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه، كلاهما عن أنس شيخهم أنس رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ يقول لأهله: هل من غداء؟ فإن قالوا لا صام يومه ذلك، فإن قالوا لا صام يومه ذلك. قوله هل من غداء، ما هو مفطر؟ مفطر. ما حصل؟ أنشأ الصوم حينئذ، أنشأ الصوم قبيل الزوال في الضحى، فإن قالوا لا صام يومه ذلك. وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقي في الكبرى من طريق سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: كان أبو هريرة يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ لا، صبر عظيم. كان أبو هريرة يطوف بالسوق، كان أبو هريرة يطوف في السوق يتسوق، يذهب في السوق، ثم يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ يطوف بالسوق ثم يعود: عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: فأنا صائم. وهذا عند البيهقي في الكبرى، يقول لا، قال: أنا صائم. إذن أنشأ النية بعد أن لم يكن صائما. وهكذا حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس الموقوف عليه مثله، وقد وصله الطحاوي في شرح المعاني من طريق عكرمة، من طريق عكرمة مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يصبح حتى يظهر. ايش يظهر؟ يدخل وقت الظهر، قريب من الظهر، يصبح حتى يظهر، ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم. ما عنده شيء. شوف الآن كم، هذا أبو الدرداء، وهذا أبو طلحة، وهذا أبو هريرة، وهذا ابن عباس، يعني هذا في أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء كلهم مهاجرون رضي الله عنهم، فما يجدون شيء. يقول: ما ذقت، يقول: لا طعام ولا شراب منذ اليوم، ولا أصومن يومي هذا. هذا وقت إيش؟ وقت الظهر، يظهر يعني قريب الظهر أو دخل الظهر، معناه انتصف النهار ولا لا؟ تقريبا، تقريبا انتصف النهار، وأنشأ النية في وقت الظهر. احفظوا هذا، سيأتينا إن شاء الله. فهذا أثر ابن عباس رضي الله عنه. وأما أثر حذيفة رضي الله عنه فوصله عبد الرزاق ووصله ابن أبي شيبة رحمهما الله تعالى أنه كان يقول: من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم. متى؟ بعد الزوال. بعد الزوال ما هو متى؟ دخول الظهر. نعم، يدخل بالزوال وقت الظهر، وسن الإبراد بها في الحر. فالشاهد وقت الزوال هو دخول الظهر، هو دخول الظهر. فيقول رضي الله عنه: من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم. ولفظ ابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام، من فعله، حكاه من فعله، مثل ماذا؟ ابن عباس، مثل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فهذه الآثار حفظكم الله مع حديث عائشة المتقدم رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذه الآثار مع حديث عائشة ذهب إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي في أحد قوليه أنه يجوز للمرء أن يصوم متى ما بدا له ذلك، ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفسد من مفسدات الصوم كالجماع مثلا والحجامة على خلاف فيها إلى آخره. فله أن يصوم متى ما بدا له أن ينشئ النية، ما دام لم يطعم، سواء كان ذلك الإنشاء قبل الزوال أو بعد الزوال كما سمعتم في هذه النصوص. وهذا ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه، والجمهور قالوا بذلك، لكن قالوا قبل الزوال، جمهور العلماء قالوا بهذا، لكن قبل الزوال. تمام. الإمام مالك والليث وابن أبي ذئب وطائفة من أهل العلم قالوا لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل مثل الفرض، لا بد من تبييت النية. مالك يستثني من هذا حالة واحدة، وهي ما إذا كان صومه التطوع متتابعا، صومه التطوع متتابع، مثل أراد كما نراه الآن أن يصوم 10 ذي الحجة، صح ولا لا؟ من هلالها خلص ما عاد يحتاج نية، عنده النية الأولى تكفي للأيام كلها، صح ولا لا؟ هذا تطوع، فما يحتاج كل ليلة مثل الفريضة يبيت النية، نية واحدة تكفي. فهذا قول مالك رحمه الله ومن وافقه. والأسعد بموافقة النص هو ما ذهب إليه مالك الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه، أنه لا يشترط في صوم التطوع تبييت النية، هذا أولا، فهذا فيه رد على مالك ومن قال بقوله. وأيضا لا يشترط فيه أن يكون قبل الزوال، لما سمعتموه من آثار هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهذا فيه رد على من؟ على الجمهور الذين قالوا إذا كان قبل الزوال لا بأس، أما بعد الزوال لا. حديث ابن عباس ومن وافقه من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كلها ترد عليه، كما هو في حديث من؟ حديث حذيفة رضي الله عنه. فهؤلاء كلهم صاموا بعد الزوال. فالشاهد الأرجح في هذا أن من أنشأ نية الصوم بعد أن لم يكن في نيته أن يصوم في أثناء النهار ولم يكن قد جاء بمفسد من مفسدات الصوم صيامه صحيح، سواء أنشأ النية قبل الزوال، الضحى، أول النهار طلوع الشمس، أو بعد الزوال. في أصح الأقوال والنصوص دالة على ذلك، وهذا هو الراجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويحكم بالصوم المثاب عليه من وقت النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما قبله لم يوجد فيه قصد القربة.
لا شك، يقول يحكم بالثواب من وقت النية، لا شك، ولكن فضل الله مع هذا إيش؟ أوسع، ما دام قد نوى صيام اليوم وكتب إن شاء الله يكتب له اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ما دام ولم يفسد اليوم بشيء من مفسدات الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن يشترط ألا يوجد مناف غير نية الإفطار.
نعم، يعني نية الإفطار أصبح على نية الإفطار ولم يأتي بنا مناف آخر للصيام من أكل أو شرب أو جماع ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن يشترط ألا يوجد مناف غير نية الإفطار اقتصارا على مقتضى الدليل، ونظرا إلى أن
لأن ابن عباس يقول ما أصبت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا، لأنه لم يأتي بمناف من المنافيات للصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم فلا يعفى عنه أصلا.
نعم.
فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجز الصيام، فلا يصح صوم من أكل ثم نوى بقية يومه،
هذا ما عاد صائم. نعم.
لعدم حصول حكمة الصوم.
صحيح.
ويصح تطوع حائض ونفساء طهرت في يوم بصوم بقيته.
نعم، ما أكلت وطهرت يصح لهما أن تتطوع. نعم.
أحسن الله إليكم. وتطوع كافر أسلم في يوم لم يأتي فيه بمفسد من أكل أو شرب ونحوهما،
وهكذا الكافر إذا أسلم أصبح ولم يفطر، ما تناول طعام الإفطار، ولما جاء الساعة 10 كتب الله له فأسلم وهو إلى الآن ما أكل، فنوى أن يصومه، فكان أول صيام له في إسلامه تطوعا يصح منه هذا الصيام، لأنه إنما كان الممنوع عليه هذا في حال كفره، وقد أسلم ولم يأتي بمفسد من مفسدات الصيام فصح منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك عن مفسدات الصوم؟
نعم،
لحرمة الوقت.
هذا إذا كان فيما في رمضان، في رمضان أسلم كافر أفاق مجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمه الإمساك، لزمهم الإمساك، وقد تقدم معنا الكلام في هذه المسألة في لقائنا الماضي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لحرمة الوقت ولزوال المبيح.
نعم.
وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر مفطرا فعليهم الإمساك والقضاء، ولا خلاف في وجوب القضاء عليهم لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
هذا لا إشكال فيه. نعم.
ولقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، وكذا الحكم في المريض إذا صح في أثناء النهار وكان مفطرا.
نعم، يعني يصح وهو مفطر فيتعافى من مرضه، يلزمه أن يمسك بقية اليوم، وهذا قد تقدم معنا أيضا الكلام فيه في لقائنا الماضي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر.
احفظوا هذه الكلمة، يسن، وأنا قلت لكم إيش كلام الفقهاء؟ معدود،
محدود،
محدود،
مقصود،
مقصود. هذه الثلاثة: محدود، معدود، مقصود. هات.
أحسن الله إليكم. قال: ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر ولمريض، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولحديث: ليس من البر الصيام في السفر.
نعم.
وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة.
حديث ليس من البر متفق عليه كما هو عندكم، ذكر أيضا المحشي وكما قال. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن
فاقبلوها وإن صام،
وإن صام أجزأه.
إذن ليس من البر الصيام في السفر، هذه واحدة. الثانية قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، يعني الإفطار في السفر. تمام.
أحسن الله إليكم. قال: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
نعم.
وفي رواية: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
تمام. هذه الرواية إحدى روايات حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، قال: هي رخصة، يعني إباحة الفطر في السفر، هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه هذا يدل دلالة واضحة على أن الإفطار أفضل، يدل على أن الإفطار أفضل. لماذا؟ لأنه قال له أول شيء: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. في اللفظ الثاني قال: هو رخصة، هي رخصة من الله، من أخذ، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فرفع الجناح يقتضي الجواز، وأما الأول فقد حسنه عليه الصلاة والسلام. فالأخذ بالرخصة التي هي الفطر أحسن، الأخذ بالرخصة التي هي الفطر أحسن. وقوله: من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، يدل على الجواز، ولا شك أن الأحسن أفضل من الجائز، هذا أفضل أفضل. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم برخصة الله فاقبلوها، عليكم برخصة الله فاقبلوها. فهذا حظ منه عليه الصلاة والسلام على الأخذ بما بالرخص، وقد جاءت الأحاديث بهذا. فحديثنا هنا دل على أن من أخذ بالإفطار هو أفضل ممن صام، ومن صام فلا حرج عليه، من صام فلا حرج عليه. وقد جاءت الأحاديث في هذا، حديث أبي الدرداء وحديث جابر، من يراجع في البلوغ يجدها، وحديث جابر رضي الله عنهم وحديث أبي سعيد وحديث ابن عباس، كلهم أخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، وصام الصحابة وأفطروا، وهذا الأمر فيه واسع. قال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. والحاصل أن الإفطار رخصة في السفر، ورخصة للمريض، ورفع للجناح عنه، رفع للجناح عنه، ورفع للمشقة عنه، ورفع للحرج عنه. ورفع الجناح عن الصائم في السفر يدل كما قلنا على أن الأفضل قبول الرخصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم برخصة التي رخص لكم. وجاء في اللفظ المشهور: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا هو الأرجح في المسألة، هذا هو الأرجح من حيث النظر إلى الأدلة والتدقيق فيها والتمحيص فيها، أن هذا هو الأرجح والأفضل، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمؤلف حنبلي، ولذلك قال: يسن. فهذا هو إيش؟ الأفضل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبهذا قال الأوزاعي، وهو قول إسحاق بن راهوية وطائفة من أهل الحديث، وطائفة من أهل الحديث. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنهما سواء، لا فضل لهذا على هذا، كما ذكر ذلك النووي في المجموع. قال: الجوال عنك يا عمر، خله. وذهب طائفة أخرى إلى أن الصوم أفضل إذا لم يشق عليه، إذا كان مسافر ولم يشق عليه الصوم فالصوم أفضل لمن قدر عليه من غير مشقة. وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، هذا قول الحنفية والمالكية والشافعية. وذهبت طائفة رابعة إلى أن الأفضل منهما هو الأيسر منهما على الإنسان، إن كان الأيسر الصوم صام، وإن كان الأيسر عليه الفطر أفطر، فالأفضل الأيسر في حقه، فما كان أيسر في حقه فهو أفضل. وعلى هذا فيكون إذا الصيام أفضل إذا كان إيش؟ إذا كان أيسر. وهنا المأخذ على هذا القول، وهنا المأخذ على هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، إنما غاية ما قال فيه الترخيص، قال: أي ذلك شئت يا حمزة. أما التفضيل فإنما قاله في الفطر، قال: هو رخصة، فمن أخذ بها فحسن، رخصة من الله، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الفطر، ولم يحسن إيش؟ الصوم، وإنما قال هذا هو، وإنما قال في الصوم إيش؟ من أحب أن يصوم فلا جناح، فلا جناح، يعني ما رفع الجناح عنه، فهذا دليل على الجواز لا على الأفضلية. أما الأفضلية الثابتة فحسن، هذا في مسألة إيش؟ الإفطار. وعلى كل حال معاشر الأحبة، يتأكد الإفطار في السفر إذا اشتدت الحاجة إليه كالحرارة الشديدة أو الإعياء الشديد لمن لم يكن أدرك وقت السحور فيتسحر، فلما طلع عليه النهار أو انتصف النهار أو اشتد الحر أجهد. فمثل هذا يتأكد في حق إيش؟ الفطر. وهكذا إذا اشتد الحر واشتد عليه الظمأ والعطش في السفر وحصلت المشقة، وهكذا المريض إذا اشتد به المرض وأتعبه جدا، فإنه لا يشرع في حق هؤلاء الصيام، ويتأكد تأكدا قويا شديدا إيش؟ الفطر. الفطر يتأكد هنا الفطر. وعلى كل حال الذي يظهر من النصوص هو الذي قدمناه، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ومن قبلهم الأوزاعي، والنصوص دالة عليه، ولهذا ما شاء عليه المصنف رحمه الله تعالى فقال ويسن. صح؟ هات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في من يباح له الفطر ومن يجب عليه.
نعم.
قال ويباح الفطر
عندنا شقان، من يباح له
الفطر
ومن يجب عليه
الفطر.
الفطر أنت يباح لك الفطر، أنت يجب عليك أن تفطر، والإباحة معناه إن أنشأ معها الصوم جاز. نعم
أحسن الله إليكم.
مع الجواز إما أن يكون كراهة أو كراهة شديدة. نعم.
قال ويباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار.
نعم.
لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب. قيل ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل.
فأكل. هذا يباح له الفطر ولا لا؟ يباح له الفطر ما دام قد ركب البحر خلاص غادر. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإن صام أزأه.
طيب لو عرض له عارض، تعطل القارب، انكسر الشراع القائم عمود الشراع، ما تمشي السفن قديمة إلا بالأشرعة، اليوم مثله انتهى البنزين في الماطور يظن أنه احتاط وإذا به لم يجد ففي عرض البحر، وحاول بعد ذلك حتى رجع إلى المدينة، نقول له لا إثم عليه وهو أفطر لأنه مسافر وما كان هذا بباله ولم يقصد الاحتيال. نعم لكن المقصود من هذا أنه شرع في السفر وإن كان يرى بيوت المدينة التي هي الفسطاط. نعم مثلا. هات
أحسن الله إليكم. قال وإن صام أزأه لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
نعم
أحسن الله إليكم. قال ويباح الفطر لحامل ومرضع إذا خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان كالمريض الخائف على نفسه.
هذا يباح الفطر لحامل ومرضع إذا خافتا على أنفسهما. كيف إذا خافتا يباح لهما؟ نقول لأن هذا الفتية منها هي تحس به هي، لكن لو قالت لها الطبيبة الخبيرة الصوم يضرك أو يضر الجنين هذا قطعا سيأتينا إن شاء الله، أما هي ابتداء مجرد تخوف، فإذا كانت تخاف يجوز لها يباح لها. واضح؟ هات
أحسن الله إليكم. قال وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا.
نعم
ولزم ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم.
نعم هذا على القول بالإطعام. نعم
لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
نعم إذن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما يفطران ويقضيان كالمريض الخائف على نفسه، إذا كان على ولديهما أفطرتا وقضتا. أفطرتا وقضتا يعني القضاء لا بد منه، القضاء لا بد منه، ومع ذلك إذا كان على الولد يضاف في حق المرضع والحامل إذا كان خوفه على الولد الإطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما:
انظروا إلى منزع الاستدلال. منزع الاستدلال من أين هو؟ هات.
أحسن الله إليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.
وفتوى الصحابة عندنا أحب إلينا من فتوى غيرهم. فتوى الصحابة أحب إلينا من فتوى غيرهم. نعم.
قال: وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه.
يعني لو أراد أن يقضي فيه يوما آخر كان عليه من رمضان الماضي ولم يصومه، أو يصومه يوم نذر وهو في السفر، قال: ما دام أنا مسافر خلاص أنا مفطر، يجوز لي أن نقول إذا كنت تريد أن تصومه عن شيء واجب عليك فالأقدم الواجب الحالي رمضان ما تفطر فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ.
هذه إيش الصورة الثانية؟ من يباح له الفطر ومن يجب
عليه.
يجب عليه الفطر. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال: ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق.
كغرق يعني الغرق، واحد في عرض البحر لا يحسن السباحة، أو مثلا كعمال الإنقاذ جاءهم استغاثة أن الزورق الفلاني فيه أناس انكفأ بهم انقلب بهم وهم الآن يعانون من الهلاك. طيب الصائم ضعيف ولا قوي؟ ضعيف، القوة البدنية تضعف في الصائم، فيحتاج إلى أن يتقوى للسباحة والإنقاذ والنزول في البحر، فحينئذ يجب عليه أن يفطر في هذه الصورة لينقذ هذا المعصوم من الهلاك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء.
نعم.
بخلاف الغريق ونحوه.
هذا هو الصيام. قال جل وعلا: فعدة من أيام أخرى. الموت إذا نزل بهؤلاء ما يتأخر إلا إذا أدركتهم رحمة الله فساقك الله إليهم، ويتوقف الأمر على أكلك وشربك لتتقوى فتعالج السباحة وإنقاذ هؤلاء الناس، فحينئذ يتعين عليك ويجب ويتحتم عليك أن تفطرا فتنقذ هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه.
ولا يصح منهما، لا يجوز لهما ولا يصح منهما. وهذا ننبه أخواتنا أو بعض أخواتنا المسلمات، يعني تأتيها الدورة الشهرية وأحيانا تكون حاملا اسمها نفساء وتشابه الصائم، لا تأكل ولا تشرب. هذا غلط، هذا غلط. التشبه به وأنت لا يجوز لك، هذا يحرم عليك، لا يجوز لك، يجب عليك أن تفطري ولو شيئا يسيرا، شربة الماء، شيء من طعام، حتى تخرج عن صورة إيش؟ الصيام. نعم، كما قال أبو بسام الصوم، تخرج عن صورة الصوم فلا تكون صائمة، لأنه يحرم عليها. لا يجب علي الفطر عليهما الفطر ولو صامتا لم يصح منهما، فكيف تتشبه بالصائم يصير النار كله وهي لم تأكل أو لم تشرب تقول أنا مالي نفس؟ لا، القضية ليست نفس، القضية هو التزام بالشرع. اشربي ولو قليلا مما قليلا من عصير، كلي ولو قطعة حتى تفارق حال الصوم أو صورة الصائم. نعم، فيجب على الحائض والنفساء الفطر، يعني تشربان أو تأكلان ولو شيئا يسيرا تخرج به عن صورة الصيام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من عرض له جنون أو إغماء.
نعم.
قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار.
نعم.
ولم يوفق جزءا منه لم يصح صومه.
صحيح.
لأن الصوم الإمساك مع النية.
صحيح.
لحديث
أن والمجنون والمغمى عليه لا نية لهما، ما أدرك إيش النية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: لأن الصوم الإمساك مع النية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أزدي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي.
يعني مقصود منه ترك الأكل، ومقصود منه ترك الشرب، ومقصود منه ترك الشهوة باختياره يدعه وهو قاصد، والمجنون والمغمى عليه لا قصد لهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه فلم يجزه،
لأنه لا قصد لهما. نعم.
والنية وحدها لا تجزي.
نعم.
ويصح الصوم ممن أفاق جزءا منه حيث نوى ليلا بصحة إضافة الترك إليه إذن.
نعم.
ويفارق الجنون الحيض بأنه لا يمنع الوجوب بل يمنع الصحة ويحرم فعله.
صحيح. فرق بين الوجوب وبين الصحة، يعني هذا إذا فعله وقصده صح منه، الحائض والنفساء لا يصح منهما، فيبقى هنا فقط النية. فإذا كان أفاق جزءا من النهار ولم يأكل، وقيل ترك أنت في رمضان لا تزال مثلا اليوم 29، قيل له أنت لا تزال في رمضان ولم يشرب ولم يأكل، جاز له ذلك ويصح منه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ويصح صوم من نام جميع النهار، لأن النوم عادة لا يزول الإحساس به بالكلية،
ليست كالجنون. المجنون تعلم فيه ما يفهمه وهو مستيقظ، النائم تخبط هكذا ضربا خفيفا يستيقظ، ففرق بينهما. فلو نام جميع النهار لا يؤثر ذلك، لأنه ليس في حكم المغمى عليه. المغمى عليه كالميت، ما يدري عن شيء، ما يدري ماذا يجري حوله. نعم
أحسن الله إليكم. قال: لأن النوم عادة لا يزول الإحساس به بالكلية.
نعم.
لأنه متى نبه انتبه.
نعم.
قال: ويقضي مغمى عليه زمن إغمائه لأنه مكلف.
يقضي المغمى زمن إغمائه، يعني المدة التي أغمي عليه فيها، يعني مثلا أجاركم الله وعافانا وإياكم، لو دخل في غيبوبة لمدة أسبوع ونوم في المستشفى في العناية المركزة ثم رفع الله جل وعلا عنه، فإنه يقال له: أنت نمت 7 أيام في رمضان، فيكون عليه حينئذ القضاء، يكون عليه القضاء لهذا الوقت الذي أغمي عليه فيه وكان يعالج في هذه المدة التي أغمي عليه فيها، فيقضي زمن إغمائه لأنه مكلف، ما هو مجنون. حينما زال عنه هذا الإغماء جاءه الفهم والإحساس والإدراك، فحينئذ يكون مكلفا. وغالبا مدة الإغماء لا تطول، يعني ما تكون العمر كله ولا تكون سنين طويلة، وإن كان يحصل نادرا كما يعني رأينا قبل مدة يسيرة بعض مغمي عليه 15 سنة، هذا مثل حكم الميت لا شيء عليه، لكن من كان إغماؤه مدة يسيرة فمثل هذا زمنه لم يطل، وعليه أن يقضي، لأنه ملحق بالنائم، ملحق بالنائم لا بالمجنون، ملحق بالنائم لا بالمجنون. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا.
غالبا، فقولهم غالبا أخرجوا بإيش؟ النادر. فالأحكام تبنى على الغالب، والنادر لا حكم له، يكون مؤكدا للقاعدة ولا يخالفها، ويكون حالة استثنائية كما يقال مستثنى. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولا تثبت الولاية عليه،
لأنه ليس بمجنون. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولا يقضي مجنون زمن جنونه لعدم تكليفه.
نعم، لأن المجنون مرفوع عنه القلم تماما. نعم هات الموعظة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله موعظة. إخواني إن الغفلة عن الله مصيبة عظيمة. قال تعالى
أعوذ بالله منها. نعم
قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فمن غفل عن ذكر الله وألهته الدنيا عن العمل للدار الآخرة أنساه العمل لمصالح نفسه، فلا يسعى لها بما فيه نفعها، ولا يأخذ في أسباب سعادتها وإصلاحها وما يكملها، وينسى كذلك أمراض نفسه وقلبه وآلامه، فلا يخطر بباله معالجتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول إلى الهلاك والدمار. وهذا من أعظم العقوبات، فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحه؟
نعوذ بالله من ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن كثيرا من الخلق قد نسوا أنفسهم وضيعوها وأضاعوا حظها وباعوها بثمن بخس بيع المغبون، ويظهر ذلك عند الموت، ويتجلى ذلك كله يوم التغابن، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
ومن أعظم أنواع الغفلة أن تدركك يا أيها المسلم مواسم الطاعات والعبادات والمبادرة إلى الخيرات وأنت تعرض عن ذلك وتستمر في عصيان الله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم أنواع الغفلة، وهو من العقوبة نسأل الله العافية والسلامة، حينما تيسر لك الطاعة وتسهل لك السبل إليها وتحجز عنك الموانع من إتيانها والقيام بها وأنت تعرض عن ذلك، هذه هي المصيبة العظيمة، فنعوذ بالله من ذلك. ومن ذلك الصيام. بعض الناس إذا جاء رمضان يهرب إلى بلاد الكفر، وهذا وجد عياذا بالله من ذلك، ويقول إنه مسافر وهو يحتال على فرائض الله جل وعلا، والله يحول بينه وبين قلبه، وبعضهم قد مرد وتمرد نعوذ بالله من ذلك، فلا يقيم لمواسم الطاعات وزنا ولا يقيم لها حرمة فيذهب ويفسق ويفجر، فهذه هي الغفلة نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فأي بلاء بعد هذا البلاء حينما يكون معك الناس كلهم على وتيرة واحدة فلا تجد منهم من يخالفك فتقع في المخالفة التي تشق على نفسك، كمن يصوم مثلا بمفرده، قد يكون هذا له وجه، لكن في وقت صيام الفرائض الناس كلها صائمة والأمر كله متيسر من فضل الله تبارك وتعالى، والعدو محبوس عنك وهو الشيطان، مردة الشياطين، وأبواب الجنة مفتوحة وأبواب النيران مغلقة، ومع هذا كله تدع الخير هذا وترتكب الشر نسأل الله العافية والسلامة. نعم
أحسن الله إليكم. قال إنها لحسرة على كل ذي غفلة دونها كل حسرة، هؤلاء هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
آمين.
اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو،
اللهم
واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر.
آمين.
اللهم علق قلوبنا برجائك.
آمين.
واقطع رجاءنا عمن سواك.
اللهم
إنك تعلم عيوبنا فاسترها.
آمين.
وتعلم حاجاتنا فاقضها.
آمين.
كفى بك وليا وكفى بك نصيرا.
اللهم
يا رب العالمين.
آمين.
اللهم وفقنا لسلوك سبيل عبادك الأخيار.
آمين.
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
الأحياء منهم والميتين.
آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزى الله المؤلف خير الجزاء.